أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق، عليكم السلام، كان الكلام ولا زال حول بيان مواد الألفاظ المستعملة في إنشاء صيغة البيع. وقد عرفتم أن الرأي المشهور في ذلك عدم انعقاد البيع بالكنايات والمجازات، بل لا بد أن تكون الألفاظ المستعملة في إنشاء عقد البيع لا بد أن تكون صريحة وحقيقة في إفادة المقصود. وهذا ما قرره وأيده الشيخ الماتني من خلال نقل واستعراض مجموعة من الكلمات للأعلام. بلغ الكلام إلى قوله والذي يظهر من النصوص. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن أنه في العقود والإيقاعات لا بد أن تكون الألفاظ المستعملة صريحة وحقيقة في إنشاء البيع، فلا تقع العقود ولا الإيقاعات بالكنايات والمجازات. هذا ما تحصل لحد الآن. وأما الآن فيأتي رحمه الله من خلال مقطع كلامه هذا مستدركا على ذلك، وإبداء استظهار وفهم آخر للمسألة. وحاصله أن لو تأملنا وراجعنا النصوص المختلفة في الأبواب المتفرقة من العقود اللازمة، وكذلك لو راجعنا وتأملنا فتاوى الفقهاء فتاوى الفقهاء بجميع مستوياتها المتعرضة لصياغ البيع بقول مطلق، وفي بعض أنواع البيع يعني فتاوى الفقهاء اللي تتعرف صيغ البيع بقول مطلق، وفتاوى الفقهاء عليكم السلام، وفتاوى الفقهاء اللي تتعرض صيغة البيع وين في بعض أنواع البيع، وكذلك في غير البيع من سائر العقود اللازمة من الإجارة والصلح والنكاح وما شاكل ذلك، لو تأملنا في جميع ذلك لوجدنا أن المستفاد والمستظهر من مجموع ذلك أن الملاك على الظهور الوضعي، أن الملاك على الظهور العرفي، وأن كل لفظ كان له ظهور عرفي معتد به كان له ظهور عرفي معتد به في إفادة المقصود كان كافيا في إنشاء عقد البيع. وإن لم يكن صريحا وإن لم يكن حقيقة، فهذا استدراك على ما تقدم. هذا كان حاصله أنه في العقود والإيقاعات لا بد أن تكون الألفاظ المستعملة في إنشاء البيع ماذا؟ صريحة وحقيقة، فلا تقعوا بما بالكنايات، لا تقعوا بالمجازات. بينما استظهر في هذا المقطع من النصوص ومن فتاوى الفقهاء بكل مراحلها ومستوياتها، استظهر بأن الملاك على الظهور العرفي، كل لفظ كان له ظهور عرفي معتد به في إفادة المقصود كان كافيا في إنشاء عقد البيع. وإن لم يكن صريحا ولم يكن حقيقة.
و...
فعند ذلك أيضا لا يجدي، بالعكس هذا راح يصير أقوى. يعني هو لفظ حقيقي والحال ماذا؟ لوجود بعض ما لم يكن ينعقد له ظهور عند العرف، لوجود بعض القرائن، لوجود بعض المخصصات وما شاكل ذلك، فعند ذلك أيضا لا يمكن ولا يجدي. فهذا يصير أيضا ماذا؟ مما يؤيد ويقوي ما استظهره الشيخ رحمه الله. وعليه فلا فرق في إنشاء تمليك عين بمال، يعني إنشاء البيع اللي هو التعريف الاصطلاحي المن للبيع عند الشيخ رحمه الله، فلا فرق في إنشاء تمليك عين بمال بين بين أن يكون الإنشاء بألفاظ صريحة حقيقية في البيع من قبيل بعت وملكت وما شاكل ذلك، وبين أن لا تكون كذلك من الكنايات والمجازات بعد أن كان المناط، بعد أن كان الملاك على الظهور العرفي. قال رحمه الله والذي يظهر من النصوص. إلى هنا أنهى وخلص قدس سره إلى أن الألفاظ في إنشاء العقود والإيقاعات لابد أن تكون صريحة كما في تعبير العلامة في التذكرة، وحقيقة كما في تعبير السيد بحر العلوم في المصابيح. بعد هذا يأتي يقول والذي يظهر استظهار آخر وفهم آخر للمسألة. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة من البيع والإجارة والنكاح وما شاكل ذلك، وكذلك المطلب الآخر أو المادة المصدر الآخر للاستظهار، قال والذي يظهر من الفتاوى المتعرضة. هاي الفتاوى لها مستويات، إلها أبواب، إلها مراحل، إن شئتم فعبروا. الفتاوى المتعرضة لصيغها، يعني لصيغ العقود اللازمة، لكن وين؟ في البيع بقول مطلق. يعني كيف في البيع بقول مطلق؟ سواء كان بيع نقد بنقد، أعني بيع الحال، بيع الحال يعني كل من الثمن والمثمن نقد، أم كان بيع الكالي بالكالي، أعني ما لو كان كل من المثمن والثمن نسيئة وآجلا، أم كان بالتفريق. التفريق يعني إما الثمن مؤجل والمثمن نقد، أو بالعكس بقول المطلق. هذه الصيغ اللي تستعمل في البيع بقول المطلق. أيضا لما نتبع فتاوى القوم، فتاوى الأصحاب في هذا الباب بعد، وفي يعني وفي عطف يعني، وأيضا لو لاحظنا الفتاوى المتعرضة للصيغ، لصيغ العقود، وين؟ في بعض أنواع البيع من قبيل بيع السلف أو بيع السلم. بيع السلف أو السلم، ما لو كان الثمن نقدا، ما لو كان الثمن نقدا دون المثمن، هذا مستوى ثاني. المستوى الثالث، وفي أيضا عطف، والفتاوى المتعرضة للصيام، وين؟ في غير البيع من سائر العقود اللازمة، يعني صيغ الإجارة، النكاح، الصلح، وما شاكل ذلك من العقود اللازمة. يقول: الذي يظهر من مجموع ذلك نصوص وفتاوى، والفتاوى بكل مستوياتها ومراحلها، ماذا يظهر؟ قال: هو فاعل يظهر، والذي يظهر هو الاكتفاء بالظهور العرفي، الظهور اللفظي، كل لفظ، قال: هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، وإن لم يكن صريحا، وإن لم يكن حقيقة، فلا فرق حينئذ في إنشاء التمليك، في إنشاء تمليك عين بمال. ما يفرق إذن بين ماذا وماذا؟ بين الألفاظ الصريحة والحقيقة، أي بين قوله بعت وملكت وغيرهما من الألفاظ اللي هي صريحة في ماذا؟ في إفادة البيع، وبين قوله من الألفاظ الكنائية أو المجازات، وبين قوله نقلت إلى ملكك الشيء الكذائي بكذا، أو جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا، وغيرهما من هذه التعابير اللي بعضهم تقدم علينا في كلمات التذكرة، وبعضها في كلمات الشهيد في كتابه غاية المراد. إذن لا فرق في إنشاء التمليك بين أن يكون اللفظ صريحا أو غير صريح، لفظ حقيقة أم لم يكن حقيقة. هذا ما استظهره الشيخ رحمه الله. ثم بعد هذا الاستظهار صار قدس سره إلى أن يبين بأن هذا الاستظهار الذي استظهرناه وهذا الفهم الذي فهمناه من تلك المصادر، يعني من النصوص المختلفة والفتاوى المتعددة، هذا الاستظهار وهذا الفهم فهم متين قد صار إليه وذهب إليه جمع غفير من الفقهاء. فصار قدس سره إلى بيان هذا الأمر هذا المطلب، وأن هذا الاستظهار لم يكن هو قدس سره بمنفرد أو بمنفرد به، وإنما ذهب إليه جمع غفير من الفقهاء. أولا قال: وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين. فترة متأخري المتأخرين تبدأ من زمن العلامة الحلي ومن بعده، من العلامة ومن بعده متأخر المتأخرين. فجماعة من متأخري المتأخرين ذهبوا إلمن إلى أن الملاك في صيغ العقود على الظهور العرفي، وإن لم يكن اللفظ حقيقة، وإن لم يكن اللفظ صريحا. هذا أولا. ثانيا قال: وحكي من حكي هذا المطلب أيضا، وأن الملاك على الظهور اللفظي ولا لزوم لصيغ وألفاظ خاصة. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، يعني تقدم منه، تقدم متأخري المتأخرين. فالعبارة شلون نشرحها؟ جماعة ممن تقدم العلامة، يعني المتقدمين على العلامة رحمه الله. يمثل واحد منهم المحقق قدس سره، قال: كالمحقق الحلي، اعتبار هو أسبق من العلامة، كالمحقق الحلي على ما حكي. والحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، أنه ضمير شأن، أنه حكى، أنه ضمير رجع إلى كاشف الرموز، أن كاشف الرموز حكى عن شيخه، يعني عن أستاذه اللي هو المحقق الحلي، عن شيخه المحقق ماذا حكى؟ هذا المطلب. أي مطلب؟ أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، يعني ما عندنا لزوم على أن يكون اللفظ إلا صريح، إلا حقيقة، إلا بعت ملقت مثلا، لا، كل لفظ له ظهور عرفا، ظهورا معتدا به لدى العرف في إفادة المقصود، كان كافيا في إنشاء عقد البيع. قال: أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأن هذا الرأي الذي اختاره المحقق اختاره تلميذه كاشف الرموز أيضا. قال: وأنه اختاره، وأنه أي وأن كاشف الرموز اختار هذا الرأي أيضا. فهذا المستوى الثاني. المستوى الثالث: وحكي عن الشهيد رحمه الله، والشهيد الأول في حواشيه على قواعد العلامة، على كتاب القواعد للعلامة، ماذا حكي عن الشهيد؟ هذا المطلب أيضا. الشهيد الفترة اللي بعد العلامة، أنه جوز البيع، جوز البيع بكل لفظ دل عليه، أي على البيع. مثل إيش؟ مثل: سلمت إليك، أو أسلمت إليك، يعني أسلمت إليك هذا الشيء بكذا. صيغة ثانية: عاوضتك، عاوضتك الشيء الفلاني بكذا. ماذا قال الشهيد الأول؟ قال: أن البيع يقع بكل لفظ دل على البيع، مثل هاتين الصيغتين، مع أن الصيغة الأولى مختصة ببيع السلم، مع أن الصيغة الأولى مختصة ببيع السلم، والصيغة الثانية لازم أعم، عوضتك المعاوضة، المعاوضة تصير بالبيع، تصير بالصلوح، تصير بالهبة المعوضة وأمثال ذلك، لازم أعم. ولكن ليش قال يجوز؟ ولكن حيث أن المعيار والملاك عند الشهيد الظهور العرفي، الظهور اللفظي، وكان هذا اللفظ يعني أسلمت إليك عاوضتك بكذا، وكان هذا اللفظ له ظهور عرفي معتد به في إفادة معنى البيع، فلذلك جوز رحمه الله ذلك. المستوى الرابع قال وحكاه في المسالك، الشهيد الثاني في كتابه المسالك حكى هذا الرأي وهذا الاستظهار وهذا الفهم، حكاه عن منه؟ عن بعض مشايخه المعاصرين. هذا بعض مشايخه المعاصرين تقدم علينا في صفحة حسب نسختنا هذه صفحة 37، في صفحة 37 الهامش السادس، بعض معاصري الشهيد الثاني هو السيد حسن ابن السيد جعفر على ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة. فإذا الشهيد الثاني أيضا حكى هذا المطلب عن منه؟ عن بعض الفقهاء المعاصرين للشهيد الثاني، وأن الملاك إنما هو على الظهور العرفي. المستوى الخامس قال بل هو ظاهر العلامة في التحرير. ماذا تجدون في التعبير؟ تجدون هناك تغيير في صياغة التعبير. لما اجي قال هذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين، وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، وحكي عن الشهيد، وحكاه في المسالك، لما وصل إلى العلامة في التحرير قال بل ترقه. ما منشأ هذا الترقي وهذا التغيير في صياغة التعبير؟ المنشأ في ذلك أن العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة، هذا قلنا أمس، أن العلامة في كتابه التذكرة صرح بأن اللفظ الذي يستعمل في إنشاء عقد البيع لابد أن يكون صريحا، وما اكتفى بهذا، فارزة ايش قال؟ فلا يقع بالكناية بيع البتة، يعني هم ما اقتنع بس فلا يقع بيع بالكناية، لا، أضاف صيغة البتة يعني قطعا، مما يعني شنو؟ مما يعني أن العلامة في التذكرة يلزم ويشترط ويعتبر أن يكون اللفظ ماذا؟ صريحا، ولا يكتفى بمجرد الظهور عرفا. لما اجى رحمه الله الى كتابه التحرير عدل عن ذلك، لذلك يحتاج ترقيمه. يعني يقول الشيخ رحمه الله، يقول ان العلامة في كتابه التذكرة على الرغم من انه كان يلزم وكان يشترط وكان يعتبر أن يكون اللفظ صريحا، لكنه مع ذلك لما جاء إلى كتابه التحرير اكتفى بالظهور العرفي وعدل عن ذلك، مما يعني أن الملاك والفحم الصائب على الظهور العرفي. قال بل حتى العلامة قال بل هو من هو يعني أن الملاك هو الظهور العرفي هو ظاهر العلامة رحمه الله في كتابه التحرير كيف أين عبارته قال حيث قال في التحرير إن الإيجاب لما إجا في تعريف الإيجاب يعني اللي يصدر من الموجب إيش قال قال كل لفظ قال اللفظ الدال على النقل اللفظ يعني شنو يعني كل لفظ دال على النقل يصح أن يقع وأن ينشأ الإيجاب به كل لفظ دال على النقل يصح أن شنو يصح أن ينشأ به العقد عقد البيع فمعناه شنو فمعناه أن الظهور العرفي كاف هو الملاك في إنشاء عقد البيع ولا يشترط هناك لفظ بخصوصه مثل يش كل لفظ قال مثل بعتك أو ملكتك بن الثنية من الألفاظ الصريحة بعدين ايش قال أو ما يقوم مقامهما أو ما يقوم مقامهم مثل نقلت مثل جعلت ونحو ذلك من الكنايات أو من المجازات كل لفظ إذا دل على النقل عرفا دلالة عرفية معتد بها كفى ثم بعد ذلك المستوى السادس يمكن أن نجعله قال ونحوه يعني ونحو كلام العلامة في التحرير كلامه في التبصرة بعد كلامه في الإرشاد إرشاد الأذهان أيضا العلامة قال ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام أي فخر الدين فهذه أيضا في كل هذه الكتب العلامة رحمه الله يبين ويصرح بمن بكفاية الظهور العرفي وأن الملاك عليه ولا يشترط لفظ وصيغة بخصوصها فإذا كان الآن الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم يقول نقلت في خدمتكم كلام العلامة في التذكرة وأنه يصرح وأنه يشترط وأنه يلزم أن يكون اللفظ ماذا صريحا لما نجي إلى كلمات في التحرير وفي التبصرة وفي الإرشاد نجد ماذا نجد أنه يصرح بأن الملاك على الظهور العرفي شو يقول الشيخ رحمه الله الآن من حق الشيخ الماتن أن يعترض على من؟ على العلامة يقول فإذا كان الإيجاب يعني شيخنا العلامة إذا كان الإيجاب هو كل لفظ هو اللفظ الدال على النقل وإن لم يكن صريحا وإن لم يكن حقيقة فكيف شيخنا العلامة فكيف لا ينعقد البيع بمثل هذه التعابير أو الألفاظ الكنائية عليكم السلام يقول إذا كان الإيجاب هذا اللي انتم صرحتم به في التحرير والتبصرة والإرشاد فلماذا قلتم في التذكرة بأن البيع لا يقع بالكناية البتة تساؤل من الشيخ الأعظم يوجهه إلى العلامة قدس سره قال فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف شيخنا العلامة تقولون بأنه لا ينعقد البيع بمثل نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا ونحوها من الألفاظ الكنائية اللي صرحتم بها في كتابكم التذكرة المستوى السابع قال بل ربما في هذا المستوى يترقى أكثر الشيخ رحمه الله وهذا كله من خلال تتبعاته قدس سره الشريف يقول بل يمكن أن يدعى أو بل ربما يدعى المستوى السابع ماذا يقول يقول أن هذه النظرية وهذا الاستظهار يمكن أن ننسبه علما إلى كل فقيه قال في باب اعتبار صيغة البيع بقول مطلق إلى كل فقيه أفاد في باب اعتبار صيغة البيع بقول مطلق شنو أفاد؟ أن الإيجاب والقبول لازمان نقطة هيك بقول مطلق اعتبروا شنو؟ الإيجاب والقبول شنو؟ لازمان نقطة من دون أن يذكر لفظ من دون أن يذكر ويعتبر لفظا مخصوصا خاصا بقول مطلق قالوا بمن؟ بأن الإيجاب والقبول لازمان من دون اشتراط لفظ بخصوصه من دون اشتراط صيغة بخصوصها أيضا ظاهرهم ماذا؟ ظاهرهم هو هو كفاية الظهور العرفي لذا قال بل ربما يدعى أنه يعني أن هذا الاستظهار ظاهر كل من أي كل فقيه أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع من ماذا؟ من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ الطوسي في كتابه الخلاف وأتباع الشيخ الطوسي ثم قال فتأمل كلمة فتأمل في كثير من نسخ المكاسب غير موجودة فقط في نسختين توجد هذه الكلمة الآن بناء على أن هذه الكلمة موجودة فتأمل إشارة إلى من؟ إشارة إلى عدم تمامية فقط هذا الفقرة فقط هذا المقطع الأخير أنه غير تام ما يدعى لعله إشارة إلى من؟ إلى أن الإطلاق المذكور يا إطلاق أنه قلنا كل من أطلق وين؟ في باب صيغة البيع أطلق باعتبار الإيجاب والقبول هو خلى نقطة من دون أن يذكر لفظا خاصا إطلاق هذا أن الإطلاق المذكور إنما هو في مقام بيان أصل اعتبار الإيجاب والقبول أن الإطلاق المذكور بصدد ماذا؟ بصدد بيان هذا المقدار أصل اعتبار الصيغة في البيع الصيغة يعني منه إيجاب وقبول فارزة أما من حيث خصوصيات الصيغة فليس في هذا المقام فليس الإطلاق في مقام البيان من هذه الحيثية من هذه الجهة أي من جهة خصوصيات الصيغة وأن الصيغة بأية مادة بأية هيئة ما هي الألفاظ فالإطلاق المذكور ساكت عن هذه الجهة أي عن بيان شنو خصوصيات الصيغة فلا إطلاق كي نستفيد منه وكي نعول عليه فما أفاده بقوله ربما يدعى لا يكون تاما هذا بناء على وجود كلمة فتأمل المستوى الثامن أو السابع فيما إذا كانت فتأمل موجودة وأبطلنا ما قد يدعى المستوى الثامن فيما إذا لم تكن هناك كلمة فتأمل المستوى الثاني والثامن وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم لفظ السلم أسلمت إليك كذا يعني المثمن أسلمت إليك كذا بكذا في كذا لأن المثمن شنو نسيئة آجل والثمن شنو نقد الثمن نقد أما المثمن نسيئة أسلمت إليك كذا بكذا في كذا يعني في مدة كذا بعد شهرين بعد أسبوعين في التاريخ الكذائي. هذا لفظ السلم حقيقة في ماذا؟ حقيقة في بيع السلم، حقيقة في بيع السلف، ومختص بمن؟ ببيع السلف. ولكن نجد أن أكثر الفقهاء قالوا بجواز البيع الحال. شنو البيع الحال؟ بيع نقد بنقد، يعني بيع الحال، كل من الثمن والمثمن نقدا. قالوا بجواز إنشاء بيع الحال بمن؟ بلفظ السلم، كأن يقول له أسلمت إليك كذا بكذا. بعد ماكو في كذا، في كذا ماكو، يعني بيع حال صار. أسلمت إليك كذا، هذا المثمن اللي هو نقد بكذا، انطيني النقد مالك. لماذا جوزوا ذلك؟ لأن المعيار عندهم والملاك عندهم هو الظهور اللفظي العرفي. لذا قال: وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم. فإذا اللفظ الخاص الذي يكون حقيقة غير لازم. المستوى التاسع قال: وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله: وليتك العقد. شيء موجز عن بيع التولية أن البائع اشترى متاعا بمبلغ معين، اشترى كتاب بقيمة 10 دنانير مثلا، ثم أراد أن يبيع الكتاب، فيقول للمشتري: إني اشتريت هذا الكتاب بـ10 دنانير، وأجور النقل والحمل مثلا ديناران، فصار المجموع 12 أو 12 دينارا. بعد ما أخبر المشتري بهذه الخصوصيات، بيع التولية يصير من ناحية شنو؟ مع الإخبار المشتري بالثمن وعدم الإخبار، اللي البيع ينقسم إلى أقسام وأنواع 3. فبيع التولية أخبر المشتري بالثمن رأس ماله والخصوصيات مال رأس المال، وبعديا ماذا؟ أنشأ له العقد، قال له: وليتك البيعة، وليتك العقد. يعني هو هذا الذي ذكرته وأخبرتك به بهذا، بنفس هذه القيمة، بنفس هذا السعر، أنا أبيع لك هذا المتاع. هذا بيع التولية. هنا صرح جماعة من الفقهاء بأنه في بيع التولية، مع أنه بيع، في أنه في بيع التولية لا يشترط، لا يلزم أن يكون إنشاء هذا البيع بلفظ بعته. صرح جماعة من الفقهاء بأنه في بيع التولية لا يشترط إنشاء بيع التولية بمن؟ بلفظ بعته، وإنما يمكن بلفظ وليته. لماذا؟ باعتبار أن الملاك على الظهور العرفي، وهذا اللفظ عرفا إلى ظهور في ماذا؟ في إنشاء البيع، في إنشاء المعنى المقصود. قال: وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بمن؟ مو بلفظ بعته إلا، لا، بلفظ بعته خيصير، بعتك تولية، لكن يقول بقولي: وليتك العقد، أو وليتك السلعة. فإذا التصريح غير لازم، التصريح غير لازم، وإنما الملاك الظهور العرفي. وعن المسالك، هذا أيضا المستوى العاشر تقريبا، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. الله عليكم وبارك الله فيكم. الله يسعدك. سلمكم الله مولانا بارك الله فيكم أعزائي. الله يسعدك. سلمكم الله مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. خدمتكم شيخنا. دعاءكم الله. الله يخدمكم إن شاء الله. أرجو أن تستفيدوا من ذلك. الله يخدمكم. يعيدكم الله شيخنا. معيدين مسددين مولانا.